بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذه اللقاءات المباركة في تدارس لأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مع صاحب الفضيلة العلامة الشيخ سعد بن ناصر الشثري. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم التوفيق لكل خير.
صاحب الفضيلة، في هذه السلسلة المباركة في تدارس أصول مذهب الإمام مالك، مما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة السنة النبوية، ولا يخفى على شريف علمكم أن السنة قد نقلت بطرق منها المتواتر ومنها خبر الآحاد. وهنا ذكر رحمه الله أن خبر الآحاد حجة عند الإمام مالك في بعض الفروع الفقهية، فنطلب من فضيلتكم بيان هذه المسألة وتوضيحها للسادة المشاهدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله، من مثل قوله إنما الأعمال بالنيات، ومن أفعاله كما نقل عنه من صفة الصلاة وصفة الحج، أو من تقريراته في الأفعال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي فعلها أصحابه ولم ينكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. السنة النبوية حجة شرعية باتفاق علماء الإسلام، لا ينازع في ذلك أحد، وذلك لعدد من الأمور. أولها أن الآيات القرآنية قد دلت على حجية السنة النبوية وعلى وجوب اتباع الهدي النبوي، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكما قال جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، في نصوص كثيرة. الأمر الثاني أن هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تحتاج إلى توضيح وتفسير، لا يمكن أن نعرف معناها إلا بواسطة السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، لا نعرف كيفية ترتيب نظم الصلاة إلا من خلال السنة النبوية، ومثل قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، كيف نؤدي هذا الحج وما هي مناسكه، نحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتوضيح ذلك. ومن مثل قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني أن الحبوب والثمار يجب علينا أن نزكيها بإعطاء حقها، كم مقدار حقها لم يوضح في القرآن، وإنما وضحته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. في نصوص كثيرة تحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني أن السنة توضح وتفسر القرآن. والأمر الآخر أن هناك تشريعات جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإبطالها معناه إلغاء ما نؤمن به من كونه رسولا، فإن كوننا نؤمن بأن هذا النبي الكريم رسول من عند الله عز وجل معناه أننا نصدقه في أخباره ونطيعه في أوامره. ولذلك أخبر الله عز وجل بأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نجد أن بعض الناس يأتي ببعض الشبهات التي يحاول بها أن يقلل من منزلة السنة، ومن أمثلة ذلك يقول بعضهم السنة فيها أحاديث مكذوبة. نقول هذا دليل على أن هذه السنة مقبولة. كيف؟ لأنه إذا استطاع علماء الحديث أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، ومعناه عندهم آليات وعندهم مهارة وعندهم متابعة، وبالتالي فرقوا لنا بين الصحيح والضعيف، بخلاف مجالات أخرى لم يميز فيها الصحيح من الضعيف من الروايات التاريخية ونحوها. فدل هذا على أن السنة قد ضبطت بما لم تضبط به بقية العلوم. ويدلك على هذا تلك العناية العظيمة من علماء الأمة بنقل الأحاديث ومقارنة بعضها ببعض، فهناك جهود كبيرة هيأ الله عز وجل لها علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من أجل ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحقق من صحة ما فيها. فهذه الجهود الكبيرة تعطينا ثقة بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الأئمة ضبطوا أحوال الرواة وقالوا فلان كثير النسيان، وفلان لما كبر بدأ النسيان يرد إليه، لذلك يقولون اختلط، واختلاطه من سنة كذا، وبالتالي روى عنه بعد الاختلاط فلان وفلان 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 فلا تقبل روايتهم، بينما من روى عنه قبل الاختلاط فتقبل روايتهم وهم فلان وفلان وفلان. لما تأتي مثلا لسعيد بن أبي عروبة تجد أنه اختلط في سنة معينة، ويميز العلماء من روى عنه قبل سنة الاختلاط ومن روى عنه بعد سنة الاختلاط. وهكذا بعض الرواة يذكرون أنه إذا روى عن أهل بلده قبلت روايته، وإذا روى عن غيرهم لم تقبل روايته، كما في إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين قبلت روايته، وإذا روى عن غيرهم لم تقبل. بل مرات هناك أئمة ثقات إذا رووا في بلد معين قبلت روايتهم، وإذا رووا في بلد آخر لم تقبل، قالوا لأنه يروي من كتابه، فلما انتقل إلى البلد الآخر انتقل بدون كتابه وأصبح يحدث من حفظه، فوقع في أوهام، كما في معمر بن راشد الصنعاني إمام عالم كبير، فإذا روى في الحجاز أو في اليمن قبلت روايته، وإذا روى في العراق ردت الروايات التي رواها هناك. فحينئذ هناك جهود كبيرة اعتنى بها العلماء وحرصوا عليها وبذلوها في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أن هذه السنة محفوظة. يقول بعض الناس عندنا القرآن، يكفينا القرآن، والله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قلنا مما بينه القرآن أن السنة حجة، وبالتالي يجب علينا أن نعمل ببيان القرآن في ذلك. ثم إنه كما ذكرت لك قبل قليل هناك آيات تحتاج إلى توضيح وبيان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية، ويجب علينا أن نعمل بها، ولا مجال لنا في التردد في الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال بعض الناس هناك أحاديث متعارضة، فنقول هذا التعارض ليس حقيقي، إنما هو تعارض في ذهن بعض الناس، أما حقيقة الأمر فلا يمكن أن يوجد تعارض، كما ذكرناه وأشرنا إليه في لقاء سابق عندما تكلمنا عن ما يتوهم من وجود التعارض بين الأدلة الشرعية.
أحسن الله إليكم. إذن ما يذكر من رد السنة النبوية في الاحتجاج في الأحكام الشرعية من التخوف في الخطأ قد حفظ الله عز وجل العلماء الذين نقوا لنا الأحاديث الصحيحة من الضعيفة وأوصلوا لنا السنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة طرية يستقي منها الإنسان أحكامه في جميع تقرباته وطاعاته لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إلى لقاء آخر بعون الله تعالى ومشيئته.